قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث عبد الله بن جعفر وزيد بن حارثة وخالد بن الوليد ومن معهم من الصحابة إلى غزوة مؤتة رضي الله عنهم وأرضاهم، استشهد زيد، وكان زيد هو أمير السرية، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن زيدا مولى من الموالي، فكسر الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام نعرات الجاهلية، وجعل جعفر رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نظر قريش والعرب أن له مكانة وله نسب وحسب، جعله تحت إمرة زيد، وسمع وأطاع رضي الله عنه وأرضاه، واستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت الوقعة كشف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعجزات، ساعتها، وبين أنه استشهد زيد. ثم لما أخذ الراية جعفر وقطعت يداه واستشهد، غرورقت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه مات. ثم أخذ الراية سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وحصل ما حصل. فلما أخبر الصحابة بذلك، وكان قد دعاهم واجتمعوا في المسجد وقام على المنبر وأخبرهم بخبر الوقعة في حينها، لما أخبر بموت جعفر نزل من على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، ومضى إلى بيت ابن عمه، وهو بيت جعفر رضي الله عنه وارضاه، وكانت زوجه أسماء بنت عميس، لأنها كانت تحت جعفر قبل أن يستشهد، ثم لم يستشهد تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلما جاء إلى بيتهم دعا بأبناء جعفر ومسح برؤوسهم وبرك عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ومسح على رأس عبد الله وعبيد الله ابن جعفر رضي الله عنه وأرضاه، ودعا لهم وقال هذه المقالة: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو يشغلهم، وجهان، والأول أشهر: ما يشغلهم وما يشغلهم. والمراد بالشغل هنا أنهم مشغولون بالفاجعة وبالمصيبة، والإنسان إذا نزلت به الفاجعة من فراق القريب أو الحبيب فإنه يذهل ولا يتفرغ لا لمأكل ولا لمشرب، ويؤذيه ويزعجه ويقلقه ما أصابه من بلاء حتى يثبته الله بتثبيته. ومن هنا فإنه لا يستطيع أن يصنع لنفسه طعاما، بل يبلغ به في بعض الأحيان أنه لا يستسيغ الطعام، بل لا قد لا يستسيغ الشراب. وكان بعضهم إذا قتل قريبه أو من له حق عليه لا يستسيغ حتى الشراب حتى يأخذ بثأره: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين راعى هذا الأمر وهذا المعنى، فأوصى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأمته جميعا بالرفق بأهل الميت، أنهم إذا نزلت بهم النازلة وحلت بهم المصيبة أن يجدوا من إخوانهم وقرابتهم من يقوم بحقهم من رعاية شؤونهم، ومن ذلك صنع الطعام لهم. فقال: اصنعوا لآل جعفر، والمراد بآل جعفر أهل جعفر، وهم قرابته كزوجه كزوج زوج زوجه وولده. وهذا يدل على مسائل: المسألة الأولى أن من السنة أن يصنع لأهل الميت وهم قرابته وأهل بيته الخاصة طعاما في يوم الفاجعة ويوم المصيبة. والأمر الثاني أنه لا يشغل أهل الميت شغلا زائدا عن شغلهم بأن يصنعوا للناس طعاما. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يصنع لأهل الميت لا أن أهل الميت يصنعون لغيرهم. وإذا الأمر الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما بين علته وهو قوله فقد جاءهم ما يشغلهم، والمراد أنهم في بلاء المصيبة وشدة الفاجعة لا يتفرغون لصنع الطعام لأنفسهم، فدل على أن المراد به الرفق بأهل الميت لا بغيرهم. وبناء على ذلك فإن السنة أن يصنع لأهل الميت لا لغير أهل الميت، وأن من السنة أن يصنع لأهل الميت لا أن يصنع أهل الميت للغير. ولذلك نص العلماء والأئمة على أن أهل الميت إذا صنعوا للغير طعاما عن اعتقاد وعادة جارية فإنه بدعة مستقبحة، كما نص بعض العلماء، ليست بدعة فقط بل بدعة مستقبحة، لأن هذا من أقبح ما يكون، أن يكونوا مشغولين بما هم فيه ثم يأتوا الناس من أجل أن يأكلوا ويشربوا عندهم، هذا لا شك أنه قبيح. ولذلك ليس من السنة أن يصنع أهل الميت للناس، إلا أنه استشكل على ذلك الحديث في المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل فوقف على قبره وقال للحافر أوسع له في قبره، أوسع له من رجله من جهة رجله، أوسع له من جهة رأسه، حتى فرغ من دفنه ثم خرج فتلقاه داعي المرأة. هذا الحديث فيه إشكال عند بعض العلماء، داعي المرأة فأجابه صلوات الله وسلامه، قال داعي المرأة امرأة الرجل الذي توفي. وهذا قيل إنه حصل اتفاقا لا قصدا، وأنها صنعت الطعام اتفاقا لا قصدا، لأن الوقت يسير جدا ولا يسعنا أن يصنع الطعام، لكن كونه أجاب عليه الصلاة والسلام قالوا هذا يدل على الجواز. لكن الذي يفعله الناس عن اعتقاد صدقة عن الميت أو يفعلونه على عادة، هذا مخالف للشرع، لأن الشرع أن أهل الميت جاءهم ما يشغلهم، وبناء على ذلك السنة أن يصنع لهم لا أن يصنعوا للغير. أما الذي يراد التنبيه عليه أن هذه السنة وهي صنع الطعام ينبغي أن تختص بأهل الميت، وبناء على ذلك ما يفعله البعض من عزومة الناس ودعوة الناس عند أهل الميت فيقول لهم اليوم نتغدى سويا عند الميت عند أهل الميت أو عند آل فلان، فيأمر بصنع الطعام الكثير ويدعو الناس للحضور عند أهل الميت، فهذا بدعة منكرة وليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وهكذا ما يفعله الناس من الاجتماع في بيت أهل الميت وإحراج من يصنع الطعام حتى يحضر لهم الطعام، لأنه يرى العدد كثيرا فيضطر إلى أن يحضر الطعام لهم، هذا كله مخالف للسنة ومن العادات التي استشرت خاصة في زماننا. توسع الناس في هذا الأمر فأصبحوا يصنعون لأهل الميت الطعام في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، بل أصبح يصنع الطعام غداء وعشاء في الثلاثة الأيام، وتوسعوا في ذلك حتى جعلوا للطعام تراتيب معينة، وجعلوا لآخر أيام العزاء يصنع الطعام بطريقة معينة وبطعم معين. كل هذا من البدع المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغ ببعضهم أنه يذبح الذبائح الكثيرة، حتى أخبرني من أثق به أنه في أحد المناسبات التي توفي فيها بعض الموتى ذبح ما لا يقل عن 50 ذبيحة، وهذا كله من الغلو والمخالفة للسنة، والناس خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوها، حتى إنك إذا جئت إلى بيت الميت لا تفرق بين بيت فيه نكاح وبين بيت فيه عزاء من الشموع المضاءة والكهرباء المضاءة والفرش المبسوطة والمبالغة في إطعام الناس وسقيهم، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للسنة. لقد تجاوز الناس الحدود وأصبى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم مستبصرون. والحق على طلبة العلم وأهل العلم أن يكونوا قدوة للناس، وأن يبدأ التغيير لهذه العادات المنكرة من أقرب الناس إلى السنة وهم أهل العلم، وعليهم أن يؤدبوا هؤلاء وأن يشعروهم بأن إكرام الميت ليس في هذه الأمور، ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه والغلو في هذه الأمور التي تصنع في عزاء الميت. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون الجلوس في بيت الميت من النياحة. ولو نظر إلى الأصل، فإن الأصل أن الإنسان لا يحتاج أن يجلس في بيته من أجل أن يأتيه الناس للعزاء، وإنما احتاج إلى ذلك بسبب كثرة المدن واتساعها في العصور المتأخرة. وإلا في القديم فإن الإنسان يعزى في القبر، ويعزى وهو ذاهب إلى المسجد، ويعزى بعد الصلاة وهي دعاء له بالثبات لا أقل، ودعاء للميت بالرحمة لا أقل ولا أكثر. أما أن يذهب الناس إلى المقبرة ثم يأتون ويجتمعون في بيت الميت ثم يأتون اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، هذا كله مخالف للشرع. والأدهى والأمر أن الشخص يتعطل عن دوامه ويترك عمله، ولو ذهب إلى عمله قالوا إنه مقصر في حق الميت أو لا يعبه بحق الميت، وإذا كان صاحب شركة أقفل محلاته. كل هذه أمور لا تمت إلى الشرع بصلة، وكلها مخالفة للسنة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. العزاء يكون في القبر وعند القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة: يا أمة الله اصبري واحتسبي. فهذا هو العزاء، أن يقال لولي الميت اصبر واحتسب. وأما شهود الحرص على الجلوس في بيت الميت وإحضار القرابة وجلوسهم بطريقة مرتبة ثم يؤتى بأصحابه وأصحاب أصحابه وأحبابه ونحو ذلك، هذا كله من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنع به هذا، وتوفي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وهم السادة الغرر، وما فعل هذا كله. يعز المسلم في القبر بالعزاء الشرعي، ولا داعي أن ينتصب إلى الناس ويجلسهم هذا الجلوس والسهر إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تضيع صلاة الفجر، ثم يقوم أهل الميت وهم في عناء شديد وكرب شديد من إطعام الطعام وسقي الشراب وتفقد الداخل والخارج، هذا كله مخالف للسنة. وليس في منعنا لهذا الأمر تشديد على الناس، إنما الذي يشدد على الناس من يحدث لهم هذه البدع والمنكرات. وأعظم ما يكون هذا الأمر منكرا إذا كان من أموال اليتامى وأموال الثكالى والأرامل الذين هم أحوج ما يكونون إلى تركة الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فيأخذون من تركة الميت هذه الأموال، وهذه الأموال لا يجوز أخذها من تركة الميت إذا كان فيها أيتام وقصار، بل ينبغي حفظ حقوقهم ولا يدفع في صنع هذه الأشياء شيء، لأنها ليست بمشروعة ولم يأذن الله بها. يستثنى من هذا أن يكون هناك ضيوف جاءوا لأهل الميت من خارج المدينة وأحب أهل الميت أن يكرموهم، فلا بأس ولا حرج لكن يكون بالسنن وليس بالمبالغة وبأذية أهل الميت. وأعظم ما تكون هذه المنكرات إذا صنع الطعام من أجل أن يجلسوا في بيت الميت للقيل والقال والأحاديث الدنيا، بل بلغ ببعضهم أنه يتحدث في أمور الدنيا في مثل هذه المجالس، فقيل له في ذلك فيقول: نريد أن نشغل أهل الميت عن الحزن. يا سبحان الله، إنهم إن حزنوا حزنا شرعيا رقت قلوبهم، وإذا حزنوا الحزن الشرعي تفكروا وتدبروا ونظروا إلى قريبهم وأبيهم وحبيبهم الذي كان بالأمس بينهم كيف صار إلى الله، وأن الموت لا يرحم أحدا، وأن للموت أجلا مسمى لا يقدمه أحد ولا يؤخره أحد لأن الله قدره، فعندها يتعظ الناس ويعتبرون. فإذا كان هؤلاء يجلسون من أجل شغل أهل الميت عن التفكر والتدبر والاتعاظ فبئس ما صنعوا، وهم مأزورون غير مأجورين. الذي يريد أن يعزي أهل الميت ويسليهم يعزيهم بالعزاء الشرعي، فإن كانوا في غفلة عن الله قال لهم: اتعظوا وتذكروا وانتبهوا من غفلتكم واستيقظوا من منامكم، إن الذي قبض روح فلان سيقبض أرواحكم، وإن هذا المصير الذي صار إليه فسنصير إليه عاجلا أو آجلا، فذروا ما أنتم فيه من المحرمات والمنكرات، أن يأمر بما أمر الله به وأن ينهى عما نهى الله عنه، وهي الكلمة التي يحبها الله والكلمة التي شهد الله بالخيرية لأهلها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا أحوج ما يحتاج إليه أهل الميت، وإذا لم يذكر أهل الميت في مثل هذه المواطن فمتى يذكروا؟ وإذا كان هؤلاء يأتون من أجل شغل أهل الميت عن الذكار والاتعاظ فلا شك أنهم مأزورون غير مأجورين. قال بعض العلماء: شرع للمرأة أن تتربص 4 أشهر و10 في بيت الزوجية من أجل أن تتذكر أيام زوجها فتترحم عليه وتسامحه وتذكر أخطاءه فتعفو عنه، وهكذا بالنسبة للثلاثة الأيام التي يحد فيها على الميت لغير الزوجة، كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام، فدل على أنه شرع لها أن تجلس 3 أيام حدادا على قريبها وذي الحق عليها، وهكذا بالنسبة للقريب مع قريبه فإنه يتذكره. وهذه الأيام الثلاث يكون الإنسان فيها أقرب ما يكون إلى ربه من الاتعاظ والاعتبار وكثرة الدعاء والاستغفار للميت، هذا هو الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. وأما ما يفعله الناس اليوم فإنهم قد ضيقوا على أنفسهم في سعة وسع الله بها عليهم، وإنها لدعوة مباركة لطلبة العلم وللأخيار والصالحين والقدوة من أهل الحجة وأهل العقول السليمة أن يحيوا في الناس هذه السنن وأن يميتوا فيهم هذه البدع. ولو أن من كان قدوة من العلماء ونحوهم إذا مات أعز الناس إليه كأبيه وأمه وذي الحق عليه جلس مجلسا لا يشعر بالمبالغة، وإذا صلى لو بلغ حتى إلى صلاة المغرب أقفل بابه ومنع الناس من الإتيان إليه، ثم أصبح هذا سنة بين طلبة العلم لتأدب الناس وارتدعوا عن هذه الأمور. وإذا فعل الإنسان السنة فلا عليها يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، وليت هذه الذبائح التي تذبح تذبح صدقة على أموات المسلمين رحمة عليهم، يطعم بها الجائع وتسد بها خلة المسكين المحتاج، فذلك أعظم أجرا وأعظم ثوابا عند الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم علمنا السنة وارزقنا العمل بها والدعوة إليها والثبات عليها. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا.
فضيلة الشيخ، ما أبرز مسائل التعزية التي ينبغي لطالب العلم الإلمام بها أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتعزية حق للمسلم إذا أصيب بمصيبة أن يواسيه إخوانه المسلمين فيها. وطالب العلم إذا أراد أن يبحث في هذا الحق أن يبحث في أصوله في الكتاب والسنة. والأدلة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، قسم منها عام يعظم حق المسلم على المسلم فيحسن تقرير هذا الحق بالاستدلال بهذه الأصول من الكتاب والسنة بالعمومات، وأما الخاص فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواساة والتعزية. وهذه المسائل بحثها العلماء رحمه الله في كتاب الجنائز، ومسألة عرض المسائل هي الحقيقة أولا التعزية في واقع الناس شيء، وفي السنة والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. وهنا ننبه على أمر مهم جدا، أولا أن التعزية لا يشترط فيها الجلوس في البيوت، ولا يشترط فيها التكلف في الانقطاع عن الأعمال والمصالح والمبالغة في إظهار الأحزان والأشجان. هذا كله لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التعزية أن تمر على أخيك وهو ذاهب إلى المسجد أو في طريقه وتواسيه وتثبته وتسأل الله عز وجل للميت الرحمة وللحي عظيم الأجر وتوصي بالصبر، ثلاثة أشياء: الميت يترحم عليه، والحي أن يعظم الله أجره فيما فقد وأن يحسن له الخلق وأن يصبر ويحتسب، ففي الله عوض عن كل فائد. هذا الذي يعيشه الناس اليوم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من صوره وأحواله. توسع الناس في التعزية إلى درجة لا يشك كل عاقل أنها خرجت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. بلغ ببعضهم أنه ذبح 54 ذبيحة في أيام العزاء ما بين الغداء وما بين العشاء احتجاجا بصنع لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. بالعكس، هذا أصبح يشغلهم أكثر مما هم فيه. العزاء بهذه الطريقة المنظمة المرتبة وهذه الطقوس التي يلزم بها الناس، فإذا خالفوها أنكر عليهم واتهموا أنهم منتقصون لأمواتهم وأنهم لا يقدرون الأموات وأنهم لا يقومون بحقوقهم. هذا لا يختلف أحد من أهل العلم أن جميع ضوابط البدعة منطبقة عليه. يقول جرير رضي الله عنه: كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة. الإسلام دين عظيم، الإسلام دين عظيم، فمن رحمة الله عز وجل أنه جعل الدين يسرا ولم يجعله عسرا. يأتي البعض ويقول: أنتم تضيقون على الناس تمنعونهم من العزاء، أنتم تشددون على الناس تمنعونهم من إظهار الأحزان ومن إظهار ما يليق بالميت بمقامه ومكانته. والله إن الذي يضيق على الناس ويشدد عليهم هذا الذي يرميهم في هذه المهاوي وهذه الأمور التي لا داعي لها وليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. لو أن الناس أخذوا بالسنة، الرجل بمجرد أن يقبر الميت جاءه إخوانه وصافحوه وقالوا: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وأحسن لك الخلف، اصبر واحتسب، ثم انصرفوا. يقف ابن الميت وأبناءه وإخوانه وأعمامه وأخواله وجيرانه وأصحابه في العمل وصاحبه الذي عالجه وصاحبه يمكن والطبيب الذي يعالجه ويمكن سائق السيارة التي يسوقه، تراتيب ما أنزل الله بها من سلطة، هذا يقف في العزاء وهذا ينبغي أن يقدم على هذا وهذا يجعل، ما أنزل الله بهذا من سلطان. الدين دين يسر. هل وجدتم النبي صلى الله عليه وسلم حينما فقد ابنه إبراهيم وقف للناس وصف آل هاشم معه صفوفا؟ هل وجدتموه؟ هل ثبت في السنة أنه جلس في بيته عليه الصلاة والسلام يتلقى العزاء في ابنه إبراهيم؟ قالت إن ابنك قد احتضر وأن تشهد، فقال مرها فلتصبر ولتحتسب. سماحة ويسر، ما جاء الإسلام بالضيق والعسر. هذا الذي يعيشه الناس من المبالغة في الذبائح والعزائم وأيضا رص الصفوف بعد انتهاء الدفن، يقف الناس بعد انتهاء الدفن إلى أن يخرجوا إلى مقام يصطفون فيه، ثم يصطفون بطريقة معينة، وهذا يقدم وهذا يؤخر. ما الذي يجعل الناس تنتظر قرابة الربع ساعة والثلث ساعة خاصة في المقابر الطويلة حتى يصلون إلى مقام الاستفادة؟ لأنهم يلزمون أنفسهم بهذا، ليأتي رجل وليقول لهم هذا ما له أصل في الشرع فتقوم الدنيا وتقعد. إذن أصبح دينا، أصبح شيء يعتقد أنه أمر لازم، ويعتقد أنك إذا لم تفعل ذلك فقد أهنت الميت. ولذلك المسؤولية على أهل العلم أن يكونوا قدوة. أهل العلم هم القدوة، وهم الذين يحاسبون بين يدي الله عز وجل وطلبة العلم، أن يميتوا هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ضاقت الناس ضرعا، لم يصبح العزاء عزاء، أصبح أشبه بالأفراح. الرجل يأتيك اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، والمبالغة في إطعام الناس وسقيهم. قال رجل لقوم أرادوا أن يقيموا عزاء لميتهم، فاجتمع القرابة ووضعوا مالا، فقالوا إن العزاء يكلفنا كذا ألف. فقال أتريدون الخير؟ تريدون مرضاة الله عز وجل؟ تحبون الميت؟ تريدون إكرام الميت؟ قالوا نعم. قال لهم أريد أن أخذ منكم هذا المبلغ وأذهب به إلى الأيتام والأرامل صدقة على الميت. قالوا لا. ماذا تقول الناس عنه؟ من الذي فرض عن الناس هذا؟ هذا الذي نسأل عنه. إذا لم يبينه أهل العلم، إذا أصبح بل حتى في بعض الأحيان أهل العلم الذين هم قدوة يفعلون هذا، ثم يأتي البعض وينتهي من العزاء لكي يرصوا صفوفا، فيبقى الناس وقوفا على أقدام من كبار السن والحطمة، ليأتي فلان وعلان ينتظرون أناس من الأغنياء والأثرياء، ويترك عامة الناس الذي هو أكثر حبا وأصدق حبا للميت. أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأمور التي وضعت على الناس عبئا ثقيلا، أين نحن من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من اليسر والسماحة؟ أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوسعة على أهل الميت لا بالتضييق عليه؟ والله إن هؤلاء يضيقون على أهل الموتى، وهؤلاء يحملونهم ما لا يطيقون، ثم السهر يأتون ولا يعزون إلا بعد المغرب، وبعد المغرب من المغرب إلى العشاء ساعات قليلة، لماذا لا يجلسون من الصباح؟ وإذا كانت الناس في أعمالهم لماذا لا يجلسون بعد العصر؟ فإذا جاء إلى العشاء، إذا كانوا جالسين وقلنا بالجلوس من بعد العصر إلى العشاء ما يكفي؟ لا يجلسون. والله إن في بعض العزاء يجلسون إلى الساعة الثالثة من الليل وهم عند أهل الميت. هذا مما لا بد أهل العلم أن يبينوا، لا بد أن ينصحوا للأمة. هذا عبء ثقيل لم يرد به كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينصح هؤلاء ويذكروا بالله عز وجل. الميت بحاجة إلى الترحم، إلى الدعاء. الأمة علمها الله فأحسن تعليمها، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أقام الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا هلاك، إتلاف للأموال ومفاخرة في العزاء. إذا أقام بنو فلان عزاء فوضعوا ذبائح، يأتي بنو فلان ويقومون ذبائح مثل فلان، والله فلان ما هو أنقص من فلان، ما هذا، وفلان ما هي أنقص من فلان، والله فلان لابد أن نقيم له عزاء يعرف الناس به حقه وقدره. يا سبحان الله، أوجدتم هذا في كتاب الله أنه يقيم القدر؟ والله لو وجدناه في كتاب الله لدفعنا فيه دمائنا مرضاة لله سبحانه وتعالى. هذا ليس من السنة في شيء. أيرغب الإنسان عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عن السماحة، عن اليسر؟ هذه هي المسائل التي ينبغي على طلبة العلم أن يدرسوها، مسائل العزاء المهمة هذه هي. هل وجدنا في كتاب الله عز وجل هذا الإلزام للناس بهذه الطريقة والمشقة على الناس؟ خذوا باليسر والسماحة وعلموا الناس، ثم باللين والرفق. يعني إذا جاء الإنسان في عزاء الوضع حساس، إذا وجد أنه ستحدث فتنة يحاول بأسلوب لا تحدث به الفتنة، أن يعرض هذه السماحة وهذا اليسر بأسلوب طيب مؤثر. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، نريد الناس أن يرجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولكن طلبة العلم وأهل العلم المسؤولية عليهم عظيمة، والله إن الناس تقتدي بأهل العلم، وعليهم أن يبينوا للناس هذا. واتفق العلماء رحمهم الله على أنه الناس ليسوا ملزمين بالجلوس للعزاء، وليسوا ملزمين بنصب هذه الكراسي وهذا الأنوار وهذه الأشياء التي تحمل الناس المال، وبعضها يؤخذ من تركة الميت، وقد يكون في تركة الميت الأيتام، وقد يكون فيهم المحتاجون والأرامل. فعلى من ولي مثل هذه الأمور أن يتقي الله عز وجل، وأن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته السماحة واليسر. وعلى أهل الميت أن يعلموا أن إكرام الميت بالدعاء له والاستغفار له والترحم عليه وإنفاذ عهده من بعد موته وصلة أهل وده ونحو ذلك مما ثبتت به السنة. وعلى الخطباء والأئمة مسؤولية أن ينبهوا الناس لكي يتركوا مثل هذه المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يأخذ الناس بالسنن الذي يرضي الله عز وجل. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا حبها والعمل بها والدعوة إليها، واجعلنا هادين مهديين بها، ثبت بها أقدامنا وسدد بها ألسنتنا وصوب بها آراءنا، واحشرنا في زمرة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.